بسم الله الرحمن الرحيم. هذه فائدة حول دعاء الكرب عن ابن عباس رضي الله عنه، بوب البخاري في صحيحه كتاب الدعوات باب الدعاء عند الكرب. وساق حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وهكذا أيضا في صحيح مسلم، إنما الشأن أن بعضهم يكون في كرب فيقولها مرة ويظن أنه قد قالها. ونعم أنها ذكر، لكن يكثر المقصود ما قال النووي رحمه الله، قال فيه شرح الحديث دعاء الكرب كتاب الذكر والدعاء، قال: وهو حديث جليل ينبغي الاعتناء به والإكثار منه عند الكرب. مفهوم؟ يعني ما هو تظن أنك تقولها مرة، وربما هذا كافي إن شاء الله إذا قلتها، لكن كل ما أكثرت من ذلك كان أعظم لتجلي كربك. ويؤيد ذلك: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، لا يزال لسانك رطبا من ذكر بذكر الله. ومنه هذا عند الكرب، منه هذا الذكر، فلا تكتفي بقول هذا الذكر مرة، إن قلته مرة هذا ذكر عند الكرب، لكن كل ما أكثرت منه كان ذلك مدعاه لزوال الكرب عنك بإذن الله، وانشراح صدرك وراحة نفسك وتفريج همك. هذه الفائدة نبه عليها النووي، فقال: هو حديث جليل ينبغي الاعتناء به والإكثار منه عند الكرب والأمور العظيمة، عند الكرب والأمور العظيمة. قال الطبري: كان السلف يدعون به ويسمونه دعاء الكرب، فإن قيل هذا ذكر وليس بدعاء، ليس فيه دعاء، فجوابه من وجهين مشهورين: أحدهما أن هذا الذكر يستفتح به الدعاء، يعني يقول هذا ثم يدعو بما شاء. الثاني جواب سفيان بن عيينة على ما دل عليه الحديث ذلك الضعيف: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، أي أنه إذا قال هذا الذكر بذاته دون أن يدعو بما بعده في حالة الكرب فإنه دعاء يتضمن تفريج الكرب، ذكر هذا الذكر، وهذا هو الصواب. فإن دعا وأكثر من هذا الذكر ثم دعا بعد ذلك بتفريج كربه لا بأس، أمر طيب هذا وهذا. وإن اكتفى بهذا الذكر فإن هذا الذكر هو دعاء الكرب، يسمى دعاء الكرب ولو لم يكن فيه دعاء. وقد يطلق الذكر على الدعاء، الدعاء على الذكر. وجاء في حديث: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، وجاء مبينا آخر بلفظ آخر أيضا: وأنا معه إذا دعاني. فسمى الذكر دعاء والدعاء ذكر، فإذا دعا الإنسان ربه الله معه، وإذا ذكر ربه الله معه، وكله ذكر لله. الدعاء ذكر لله، والذكر دعاء، دعاء قد يكون دعاء مسألة يتضمن، ويكون دعاء عبادة، كله ذكر لله. في حالة يحتاج أن تضيف إلى هذا مثلا إلى هذا الذكر مطلوبك، وإن اكتفيت به أجزاك كفى. إيش الذي استفدنا من هذا الحديث من كلام النووي؟ الإكثار، يعني ما هو فقط الاكتفاء مرة واحدة، الاكتفاء ذكر. وحتى أيضا ذنون عليه الصلاة والسلام: فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ليس معناه أنه فقط نادى مرة واحدة، سياق الآية أنها مرة، لكن هو كان ذاكرا لله، ولولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، وكان في ذلك الموضع وهو يذكر الله وقبل ذلك كان من المسبحين، ولا زال يذكر الله في ذلك الموضع، ومن ذكره الذي ذكره الله عن هذا الذكر: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فأيضا هذا من دعاء الكرب، وأكثر منهم، وهذا هو الأصل الذي عندنا، حديث ابن عباس في دعاء الكرب، وأصح ما جاء في الباب. إنما فقط نبهت على قوله: هو حديث جليل ينبغي الاعتناء به والإكثار منه عند الكرب، والإكثار منه عند الكرب والأمور العظيمة، إكثار منه. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب النكاح: باب إنكاح الرجل ولده الصغار، لقوله تعالى: واللائي لم يحضن، فجعل عدتها 3 أشهر قبل البلوغ. قال: حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تزوجها وهي بنت 6 سنين، وأدخلت عليه وهي بنت 9، ومكثت عنده 9.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال: باب إنكاح الرجل ولده الصغار، تزويج الرجل أولاده الصغار ذكورا وإناثا. فهذا يشمل الذكور والإناث. قال الحافظ: اسم جنس، وهو أعم من الذكور والإناث، ولده ولد ولده. وقوله مستدلا بقول الله عز وجل: واللائي لم يحضن، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم فعدتهن 3 أشهر. اليائسة الكبيرة التي قد يئست من المحيض، معناها أنها غالبا بعد، يعني في حدود بعد 50 وكذا، تيأس المرأة فينقطع عنها الحيض، يسمى يائسة، لا ما تحمل عادة ولا تأتيها العادة. واللائي لم يحض، من اللي زوجها الذي لم يحض لم تحض؟ من زوجها؟ وليها. فإذا يجوز للولي أن يزوج ابنته التي صغيرة ما بلغت المحيض، يعني عقد بها، ومن خلال ذلك يتطلق. إذا طلقت عدتها 3 أشهر، لكن ما طلقت إلا بعد زواج، وولي الزواج هو الولي، ومتولي الزواج هو الولي. هذا استنباط البخاري عليه رحمة الله، استنبط من هذه الآية: واللائي لم يحضن، أن الرجل له أن يزوج ابنته الصغيرة قبل أن تحيض. من أين أخذها؟ أن عدتها إذا طلقت 3 أشهر، وما حصل الطلاق إلا بعد عقد صحيح عن طريق الولي، عن طريق الولي. شيء عجيب يا إخوان، غزارة فقهية والله. وأظن لو نقرأ هذا من نعومة أظفارنا، يعني ونحن صغار مميزين، إلى أن تلقى الله أنك كل ما قرأت صحيح البخاري تجد فيه فوائد لم تكن أدركتها قبل. لو تقرأ صحيح البخاري وعمرت إلى 60 أو 70 سنة، ما حصل لك منه إلا الخير، وكل مرة تزداد منه علما. لهذا لن نتركه حتى يكون لنا عليه إن شاء الله، يجمع شرحنا عليه وجميع تعاليقنا عليه بما هو من ترجيحاتنا بقدر المستطاع، ومع ذلك نعيد ونستفيد. غزارة علمية عجيبة ما تجدها في غيره إلا أن يشاء الله. أجمع الأمة على تقدم هذا الكتاب في العلم، وأنه أفضل الكتب المصنفة على الإطلاق، فمن بعده عال عليه باستنباطاته وفي أبوابه. قال فجعل عدتها 3 أشهر قبل البلوغ، معنى أن أباها وليها زوجها قبل البلوغ. وفي هذه الآونة يهول مصيبة من زوج ابنته قبل 17 سنة، في كثير من الأماكن ربما سجنوه قبل 17 سنة، عقد بها في المحكمة أو كذا، مع أنها في هذا السن ربما قد صار لها صديق ما يبالون. فيجوز تزويجها قبل البلوغ، ولا بأس أنه ما يدخلها على زوجها إلا بعد البلوغ، أما العقد بها فجائز. ثم أتى أيضا إلى ما يعضد هذا التبويب، فساق الحديث عن عائشة قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان هشام أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت 6 سنين قبل البلوغ، يقينا 100% كما يقال، ما فيش بنت تحيض بنت 6 سنين. وزوجها أبوها وأنكحها على رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير علمها، لكن على من هو أصلح لها، وإلا هي في تلك السن ما زالت مع اللعب، تلعب في أرجوحة، تلعب في كما طفلة. وأدخلت عليه وهي بنت 9 ومكثت عنده 9، فمات عنها وهي بنت 18 سنة في ريعان الشباب، مات عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي في سن الشباب، أي فدل على أن نكاحها قبل البلوغ جائز وهو استنباط حسن. لكن ليس في الآية تخصيص ذلك بالوالد، الوالد من باب أولى، يعني هو الأصل، قوله ولده تنبيه هذا يعني يدل على الوالد على من عداه بطريق الإيماء ولا بالبكر. ويمكن أن يقال الأصل في الأبضاع التحريم إلا ما دل عليه الدليل، وقد ورد حديث عائشة في تزويج أبي بكر لها وهي دون البلوغ، فبقي ما عداه على الأصل. ولهذا السر أورد حديث عائشة قال المهلب أجمعوا أنه يجوز للأب تزويج ابنته الصغيرة البكر ولو كانت لا يوطأ مثلها، إلا أن الطحاوي حكى عن ابن شبرمة منعه في من لا توطأ تزويجها، لكن ليس معناه إدخالها على زوجها في قبل كذلك. وحكى ابن حزم عن ابن شبرمة مطلقا أن الأب لا يزوج ابنته البكر الصغيرة حتى تبلغ وتأذن، وزعم أن تزويج النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت 6 كان من خصائصه، ومقابله تجويز الحسن والنخعي للأب، إجبار ابنته كبيرة كانت أو صغيرة بكرا كانت أو ثيبة، وقع في حديث عائشة من هذا الوجه إدراج يظهر من الطريق التي في الباب بعده. قال هشام وأنبئت أنها كانت عنده 9 وهو واقع. والقول هذا غير صحيح، قول الحسن النخعي إجبار ابنته كبيرة أو صغيرة ما هو صحيح، ليرده حديث خنساء بنت خدام، والقول بإجبارها أيضا ولو كانت بكرا ولو لم تكن ثيبا غير صحيح، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم استئذانها، قال وإذنها صماتها، فإذا لم ترد ذلك وأجبرها أبوها فيه نظر غلط، وإنما هذه في صغيرة صغيرة لا تعرف مصلحتها، فنظر لها والدها من يصلح لها وعقد بها عليه. كلكم راء وسنن رعيته، ولا أصلح لعائشة من النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا سيكون أصلح، من يكون أصلح لها منه. وهكذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه زوج ابنته أم كلثوم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا صغيرة، وعمر بن الخطاب أمير المؤمنين متفق عليها أنه أفضل رجل بعد أبي بكر رضي الله عنه عند علي وعند غيره، أزوجه إياها. فيكون الثيب لابد من أن تستأمر لأنها صارت لها القدرة أن تتكلم لأنها تزوجت وعاشت الزواج وما صارت تخجل من هذه الأمور كسك البكر. أما البكر تستأذن، فلان خطب تريد، فإذا بكت أو إذا سكتت أذنها صماتها أو كذا، بعضهن تبكي باعتبار أنها لا تريد، لا بد من فهم هذا، وبعضها تبكي فرحا، فهذه تزوج. لا بد من معرفة عن طريق الأم عن طريق امرأة، فتقول هي إنما كانت فرحانة أو شيء من ذلك، تعرفها أمها فتزوج، وصماتها إذن منها. أما الإكراه لها فلا، وهذه الحالة حالة في حالة الصغيرة التي لا تدرك أمرها فيزوجها على ما هو أصلح لها بدون إجبار أجبرها، ما أجبر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة، إنما صغيرة زوجها. على هذا يحمل تبويب الإمام البخاري رحمه الله، يزوج الوالد ابنته وابنة ابنه، وهكذا الأخ أخته الصغيرة التي هي يرى لها الأصلح على الصحيح عموما، وإن كانت صغيرة لكن يرى الأصلح لها. والتزويج المقصود به هنا العقد والإجماع على ذلك. وهكذا أيضا اتفقوا أنه ليس له إجبارها ثيب، أو كذلك أيضا التي تدرك أمرها. وقد ذكر البخاري وغيره أنها وجدت جدة عمرها 21 سنة، فمعناها أنها تزوجت 9 سنين فحملت فأنجبت لأنها قد بلغت، فيكون حملها تمام 10 سنين ثم أنجبت. ثم بنتها أيضا سارت على طريقتها فبلغت 9 سنين ثم تزوجت فأنجبت، كم صارت عمر الجدة؟ 20 سنة، فلـ21 صارت جدة. هذا بيت أهله ربما نسوانه تبلغ 9 سنين، يوجد معروف وقد عرفنا من تبلغ 9 سنين نحن قبل غيرنا، يعني أقصد وجد هذا وعرفه كثير من الناس، 9 ل10 تبلغ، 11 كثير من النساء. فلا استغراب في هذا ولا مدخل للكفار في الطعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن هذه وحشية، كيف يدخل بها وهي بنت 9 سنين؟ بنت بالغة، والبنت إذا بلغت فهي مرة، هي مرأة أو امرأة، كما قالت عائشة إذا بلغت البنت فهي امرأة امرأة. أضف إلى ذلك البركة الإلهية التي جعلها الله عز وجل لنبيه ولبيت نبيه. ثم كثير من هؤلاء الكفرة الأنجاس يسعفون من في هذه السن وربما في نحوها إلى المستشفيات، قد اغتصبت أو قد كذلك احتال عليها بعض السفهاء وعمل فيها الفاحشة. وكم ترى يعني يذكرون مثلا أنه قد أسعفت بنت كذا وكذا عمرها 9 سنين عمرها كذا إلى المستشفى، فيقول حالة طبيعية حالة طبيعية، كانت موافقة قالوا موافقة، قالوا حالة طبيعية عالجوها، وما تبلغ إلا وقد عندها يعني ماذا ما تبلغ 11 سنة إلا وكذا لقد حملت بولد ولدين من هذه الأصناف، أهم شيء أنها راضية. لكن في الزواج يعتبرون وحشية عليهم من الله ما يستحقون. يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج، وهو متضمن المبادرة، قوله الباء فليتزوج مهما استطاع، في الحال الذي يستطيع يبادر. لماذا يبادر؟ قال لأنه أغض للبصر وأحسن للفرج، وما من شك أن هذا يحتاج له الرجال والنساء، في حين يستطيع ذلك أنه أصلح له. قرأنا بابا عظيما وتحته استدلال بمثل الآية وبالحديث على جواز تزويج الرجل أو تزويج الرجل ولده الصغار، يعني ولده بمعنى ابنته ابنة ابنته، وولده الصغير ممكن أن يقبل العقد له فيقول قبلت الزواج لولد زيد وهو صغير لم يبلغ ما قد عرف موافقته ولا رغبته، بعد ذلك أن رغب ولا طلق إذا ما دامت العشرة بينهم، فله أن يقبل الزواج كما له أن يعقد بابنته الصغيرة، له أن يقبل الزواج لابنه الصغير. قبلت الزواج لولدك فلان ابن فلان، يقول قبلت الزواج لولدي فلان بن فلان، فيقبل نائبا عن ولده الصغير. هذا تبويب الإمام البخاري يشمل الذكور والإناث. قال الحافظ وهو أعم من الذكور والإناث، أي يشمل الذكور والإناث وهم كذلك لولده لخواته لكذا. نعم، لو قال هو أعم من الأبناء ذكورا وإناثا كان أعم كان أحسن، يشمل يعني أعم من الأبناء ذكورا وإناثا يشمل الأخوات والإخوان ذكورا وإناثا من الصغار منهم ومن يلي أمرها، وكذلك من يلي أمره إلى هنا. بارك الله فيكم.